بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. وصلنا إلى قول الناظم: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. المسألة الأولى: معنى هذه القاعدة. معنى هذه القاعدة أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإذا كان مأموراً بشيء كان مأموراً بما لا يتم به، بما لا يتم إلا به، كما يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وعلى العكس، وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه التي تؤدي إليه. فالناظم في هذا البيت ذكر لنا ثلاثة أشياء: ذكر المقاصد والوسائل والزوائد. هذه ثلاثة أشياء. المقاصد هي الأمور المطلوب إيقاعها، الغايات المطلوبة، والوسائل هي الطرق لبلوغ الغايات ولبلوغ المقاصد، والزوائد هي متممات العمل. فالناظم رحمه الله ذكر في هذا البيت قاعدتين: القاعدة الأولى وسائل الأمور كالمقاصد، القاعدة الثانية تشابهها زوائد الأمور كالمقاصد، مع تفصيل إن شاء الله يأتينا. المسألة الثانية: ما الدليل على هذه القاعدة؟ من الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة، قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. بنو سلمة أرادوا الانتقال إلى بيوت قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب لكم آثاركم، تحسب لكم هذه الخطوات، تؤجرون على هذه الخطوات، لأن هذه الخطوات وسائل توصل إلى مقصد الصلاة، فتأخذ حكمها. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طرق العلم سببا لدخول الجنة مع أنها طرق، لكن أعطاها حكم المقصد وهو طلب العلم. المسألة الثالثة الفروع، وهي المسائل، وكما اعتدنا أن نذكر القاعدة ودليل القاعدة ثم الفروع. من الفروع على سبيل المثال المشي إلى الصلاة. المشي إلى الصلاة، الصلاة واجبة، الصلاة من الواجبات، صلاة الجماعة واجبة، ولا يتحقق هذا الواجب إلا بالمشي إلى الصلاة. ما حكم المشي؟ واجب، يأخذ حكم المقصد. الصلاة مقصد وهي واجبة، والمشي إلى صلاة الجماعة وسيلة، فهذه الوسيلة تأخذ حكم المقصد. عندنا السواك، التسوك، التسوك سنة، شراء السواك ما حكمه؟ سنة، يتبع ماذا؟ المقصد. إذا كان التسوك سنة ولا يمكن الإنسان يتسوك إلا عن طريق الآلة، فلا بد أن يحصل هذه الآلة، يبحث ويشتري السواك، فشراء السواك سنة تبعا لماذا؟ للمقصد الأصلي وهو التسوك. نفس الأمر مجلس العلم، حضور مجلس العلم من المستحبات. طيب المشي إلى مجلس العلم ما حكمه؟ مستحب، تبعا لحضور هذا المجلس. طيب حضور درس يتعلم الإنسان به ما لا تتم عقيدته وعبادته إلا به، ما حكم هذا المجلس؟ واجب. طيب المشي إلى هذا المجلس؟ واجب، واجب. يعني مجالس العلم، عموم مجالس العلم مستحبة، لكن لو مجلس تتعلم فيه العلم العيني، تتعلم التوحيد اللي تسلم فيه من الشرك، تتعلم به طريقة وضوءك، طريقة صلاتك، طريقة صيامك، حجك لمن أراد الحج، هذه مجالس واجبة، فالمشي إليها يأخذ نفس الحكم. بعد ذلك من المسائل، المسألة الرابعة، الوسائل على أنواع يفصلها العلماء. الوسائل التي فصل الشارع حكمها بالوجوب أو التحريم، فهذه تأخذ حكمها الأصلي. يعني بعض الوسائل جاءت النصوص ببيان حكمها، أن هذا حرام، أن هذا واجب، أن هذا مباح، هذه الوسائل تأخذ حكمها الشرعي. يعني مثلا الإنسان إذا أراد أن يأخذ امرأة، ما هي الوسيلة للوصول إلى هذه المرأة؟ عقد النكاح، هذه وسيلة مباحة أباحها الشارع، وقد تكون مستحبة وقد تكون واجبة على حسب أحكام النكاح التي ذكرها العلماء. القسم الثاني الوسائل التي لم يرد فيها نص، التي لم يرد فيها نص، وهنا لما نتكلم على هذه القاعدة نتكلم على النوع الثاني وليس النوع الأول. يعني النوع الأول اللي ورد فيه نص أن هذه الوسيلة محرمة، وسيلة مستحبة، وسيلة واجبة، والنوع الثاني لم يرد فيه نص. وهذه على نوعين: النوع الأول وسائل تفضي إلى الشيء المقصود قطعا، يعني يقينا، أو حتى كان غلبت ظن، فهذه تأخذ حكم المقصود. إذا كانت الوسيلة يقينا تفضي إلى هذا المقصود فتأخذ حكمها، وهذا الذي تكلمنا عليه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فيجتنب. النوع الثاني وسائل تفضي إلى المقصود نادرا، تفضي إلى المقصود نادرا، فهذه لا تأخذ حكم المقصود، لا تأخذ حكم المقصود. يعني الشريعة لا تلتفت إلى ذلك. يعني مثلا الآن عندنا الخمر، الخمر يصنع من أشياء كثيرة صح، منها العنب، يصنع من العنب، والعنب قد يستخدم استخدامات كثيرة جدا، جزء منها شرب الخمر، فهل نقول الآن لا يجوز زراعة العنب، شجر العنب، لأنه قد يؤخذ ويصنع به الخمر؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الإفضاء إلى المقصود هنا ليس قطعي، ليس قطعي، نادر أو أحيانا يحصل هذا الأمر. هذا العنب قد يأكل فواكه، قد يجفف، قد أشياء كثيرة جدا. وعندنا قاعدة أن الشريعة تعطي الحكم للغالب الشائع وليس النادر، هذه قاعدة، أن الشريعة تعطي الحكم للغالب الشائع وليس النادر. فهذه الوسائل، يعني هذه أحد تقسيمات الوسائل، أن الوسائل إما منصوص على حكمها وإما غير منصوص على حكمها. وغير المنصوص على حكمها نوعين: نوع يفضي إلى المقصود، يؤدي إلى المقصود حتما فهذا يأخذ حكمه، نوع آخر قد يؤدي إلى المقصود فهذا لا يأخذ حكمه، لا يأخذ حكمه. أيضا من المسائل تقسيم آخر للوسائل باعتبار ما يقع في ملك الشخص أو لا، يعني يستطيع الإنسان تحقيقه. فذكروا نوع يكون في اختيار الشخص وفي ملكه، مثل الوضوء للصلاة والمشي للمسجد فهذا يأخذ حكم المقصود، مثل ما ذكرنا، يعني المشي للمسجد، الصلاة واجب، المشي واجب، يأخذ حكمه لأن هذا تحت ملك المكلف وضمن اختياره. النوع الثاني ليس ضمن ملكه واختياره، ذكر العلماء مثاله بلوغ النصاب، بلوغ النصاب. بلوغ النصاب شرط لي الزكاة. هل أنت ملزم بأنك توصل المال للنصاب حتى تزكي؟ لا، أنت ما مطالب بذلك. هذه الوسيلة ليست في اختيارك، يعني ليست في ملكك. أما أداء الوضوء، المشي إلى المسجد، هذا في ملك الشخص. أيضا من المسائل، المسألة السادسة، يقول العلماء تحت هذه القاعدة: ما حرم للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد. في أشياء محرمة تحريم مقاصد، هذه أشد، مثل الزنا، مقصد حفظ العرض وصيانته. في بعض الأشياء محرمة تحريم وسيلة، مثل النظر إلى المرأة الأجنبية. النظر إلى المرأة الأجنبية هذه وسيلة إلى الزنا، فتحريم الزنا تحريم ماذا؟ مقاصد. وتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية تحريم وسائل. فما حرم تحريم الوسائل عند العلماء أخف. كيف يعني أخف؟ أخف قال العلماء يجوز فعله للحاجة، يجوز فعله للحاجة. يعني مثلا النظر للمخطوبة، الآن نظر المرأة الأجنبية محرم صح؟ هل يجوز للخاطب أن ينظر للمخطوبة؟ نعم، أبيح. لماذا؟ للحاجة، للحاجة. كذلك الطبيب في العلاج، إذا كان يعالج ما وجد إلا طبيب رجل وعند امرأة، فينظر ما يدعوه إلى علاجه، علاجها، وهذا لي الحاجة. ولذلك العلماء يقولون شيء مهم، يقولون ما حرم تحريم المقاصد لا يجوز فعله إلا للضرورة، وما حرم تحريم الوسائل يجوز فعله للحاجة. الضرورة منزلة أكبر، إحنا عندنا الضروريات والحاجيات والكماليات. فالمحرمات تحريم مقاصدي هذه ما تجوز إلا للضرورة، لكن ما حرم تحريم الوسائل فهذه تجوز للحاجة. مثلهم يعني مثلا ذكروا مسألة التصوير، توثيق التصوير للبطائق والملفات وغيرها. التصوير ما نوع التحريم فيه؟ هل هو مقاصد ولا وسيلة؟ ها، وسيلة، 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 يعني تحريم مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجوز لي الحاجة، فذكروا مسائل التوثيق التي يحتاج إليها. القاعدة الثانية في هذا البيت قال: واحكم بهذا الحكم للزوائد، أي كما حكمت بأن للوسائل أحكام المقاصد، كذلك للزوائد أحكام المقاصد. وهذه ذكرها العلماء قالوا الزوائد لها أحكام المقاصد في الإثابة، في الإثابة وليس في الحكم التكليفي. يعني مثال الآن لو أخذنا مثال متكامل، عندنا الصلاة، صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة هذا مقصد، من وسائلها مثل ما ذكرنا المشي إلى الصلاة، من زوائدها رجوعك من المسجد إلى البيت. عندنا ثلاثة أشياء هاي كلها تنطبق في هذا المثال، الذهاب إلى صلاة الجماعة والرجوع من صلاة الجماعة إلى البيت. ذهابك مشيك إلى صلاة الجماعة وسيلة، صلاة الجماعة مقصد، رجوعك إلى البيت من الزوائد. فالمشي واجب لأن صلاة الجماعة ماذا؟ واجبة. طيب الرجوع إلى المنزل لا نقول فيه واجب، ولكن هل يثاب عليه الإنسان؟ يثاب عليه الإنسان، يثاب عليه الإنسان. وذكروا مثل الرجوع من الحج والرجوع من الجنازة، هذه زوائد فتعطى أحكام المقاصد من جهة الإثابة. طبعا هناك تطبيقات يذكرها الفقهاء هي محل خلاف، لكن هذا مثال واضح. ثم قال الناظم بعد ذلك والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. طبعا البيت لابد إما أن نخفف أو نحذف الواو حتى يعني ما يتأثر عروضيا، يعني إما أن نقول والخطأ الإكراه والنسيان بحذف الواو، أو والخطأ تخفيف الهمز بحيث أنه يستقيم ما يتأثر من الجهة العروضية. المسألة الأولى في هذا البيت، أسقط الله عن المكلفين أثر هذه الأشياء الثلاثة من باب التخفيف والرحمة، فأسقط الله أثر الخطأ وأثر الإكراه وأثر النسيان. لابد أن نقدر يعني الإسقاط ليس لحقيقة الشيء وإنما للأثر. الخطأ موجود، النسيان موجود، الإكراه موجود، ولكن الإسقاط للآثار. والدليل الحديث إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأيضا عندنا الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وجاء في حديث أنس أن الله عز وجل قال قد فعلت، فهذا دليل لهذه القاعدة. أيضا الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأيضا لا طلاق في إغلاق، هذه كلها نصوص تدل على رفع المؤاخذة والآثار التي تنشأ عن الخطأ والإكراه والنسيان. المسألة الثانية هذه نركز فيها، ما أسقطه الله أمران، يعني مما يتعلق فيه الخطأ والإكراه والنسيان. الأمر الأول أسقط الوجود، الأمر الثاني أسقط الإثم. إذن يسقط عندنا أمران في الخطأ والإكراه والنسيان. الأمر الأول هو الوجود، الذي يسقط هو الوجود. يعني مثلا الإنسان أخطأ فصلى صلاة المغرب 4 ركعات، الركعة الرابعة تعتبر موجودة ولا غير موجودة؟ غير موجودة، كأنها غير موجودة، أصبحت ماذا؟ لغو. لغو. إنسان في شهر رمضان نسيانا أكل وشرب، هذا الأكل والشرب في حق هذا الصائم نسيانا، هل هو في حكم الموجود ولا المعدوم؟ معدوم. هذا كأنه غير ماذا؟ موجود، ما يؤثر على صيامه. فهذا الأمر الأول، إسقاط الوجود، يعني هذا الشيء الذي نتج عن الخطأ والنسيان والاستكراه كأنه ماذا؟ غير موجود، كأنه غير موجود، عبث، لغو، زيادة، غير موجودة. الأمر الثاني الإثم، يسقط عنه الإثم، يعني إنسان قتل خطأ هل يأثم؟ ما يأثم، لكن تبقى عليه بقية الأمور، فالله سبحانه وتعالى أسقط عنه الإثم. وكذلك لو فعل شيء نسيانا فيرتفع عنه الإثم، ارتكب محظور من المحظورات، محظورات الإحرام، أي شيء من المحرمات نسيانا. المسألة الثالثة عكس الأولى، عكس المسألة الثانية، أمران لا يسقطان، أمران لا يسقطان، يعني ذكرنا هنا الإثم يسقط، الوجود يسقط. طيب ما هو عكس الوجود؟ العدم. العدم ما يسقط، العدم ما يسقط، العدم باقي، العدم باقي. كيف يعني العدم باقي؟ يعني شخص صلى صلاة المغرب 2 ركعات، الركعة الثالثة معدومة صح؟ ما أتى بها، هل هذه المعدومة خلاص تسقط ولا تبقى في ذمته؟ تبقى في ذمته، لابد أن يأتي بالركعة ماذا؟ الثالثة. فهنا العدم لا يسقط، العدم لا يسقط، لابد أن يأتي بهذا الشيء. أيضا لا يسقط الضمان، وهذا الذي أشار إليه المصنف، لا يسقط عن الإنسان الضمان، لا يسقط عنه العوض. لو واحد أخطأ، درويش مثل على درويش، بالخطأ ضرب سيارة محمد خالد كسرها، خطأ، أراد أن يضرب عصفور ضرب سيارة محمد خالد، هل يأثم ولا يسقط عنه الإثم؟ ها؟ يسقط الإثم صح؟ مثل ما ذكرنا. طيب هل يسقط عنه الضمان ولا لابد أن يعوض؟ لابد يعوض، إلا إذا كان محمد خالد كريم وعفو ويسامحه صح؟ فإذا يبقى الضمان، يبقى الضمان. إذا قتل خطأ هل تسقط عنه الدية؟ ما تسقط، ما تسقط، الضمان باقي، العوض باقي. إذن ذكرنا أمران يسقطان وأمران لا يسقطان. الذي يسقط ما هو؟ ها عبيان، الوجود والإثم. والذي لا يسقط محمد خالد، أيوة. طيب المسألة الرابعة في جزئية الخطأ، الخطأ قال العلماء الخطأ في حق الله عز وجل يسقط الإثم، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، والخطأ في حق المخلوقين لا يسقط الحق، لأنه مبني على ماذا؟ المشاحة. المشاحة، الإنسان الشحيح ما يترك حقه، ما يتنازل عن حقه. ولذلك هذا سائر الأحكام، حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة بخلاف حقوق البشر. أيضا من المسائل الإكراه. الإكراه عند العلماء على نوعين: إكراه غير ملجئ، إكراه غير ملجئ، وهو ما يكون للإنسان اختيار، يكون للإنسان اختيار. يعني لو جاء شخص هدد شخص قال لو ما ضربت فلان أقتلك، هذا الشخص المهدد له اختيار، اللي سيذهب ليضرب بالشخص له اختيار، هذا يسمى عند العلماء اختيار غير ملجئ. غير ملجئ يعني ما يكون الإنسان مجبر، له اختيار. النوع الثاني من الاختيار، الاختيار أو الإكراه، الإكراه الملجئ. الإكراه الملجئ هذا لا يكون للإنسان فيه اختيار ولا يترتب عليه لا إثم ولا حنث ولا غيره. إذا لم يكن للإنسان أي اختيار، الاختيار الملجئ، يعني هب لو أن إنسان عملاق جاء إذا شخص ضعيف فحمله، حمل هذا الشخص الضعيف ورماه على شخص آخر فمات الشخص هذاك الآخر، هذا الشخص الذي رمي استخدم آلة، هذا مكره، إكراه ماذا؟ ملجئ، ما بيده شيء، مثل الآلة استخدمها الآخر. فهنا حكم القتل يرجع إلى من؟ إلى المتسبب، إلى المتسبب. لماذا؟ لأن الإكراه هنا إكراه ملجئ. إحنا عندنا في التفاصيل يعني وليس مذكور هنا، يعني عند العلماء يقولون إذا اجتمع المتسبب والمباشر فالضمان يرجع إلى المباشر، إلا إذا كان في صورة ماذا؟ الإكراه الملجئ، فإن الضمان يرجع إلى المتسبب، يرجع إلى المتسبب. يعني هذا الشخص اللي رمي هذا ما عليه لا دية ولا شيء ولا إثم، لأنه هنا لا فعل له، ملجئ. يعني شخص مثلا الآن لو شخص حلف، حسين ما شاء الله نحيف نطبق عليه، حلف ألا يدخل هذه الدار، ما يدخل غرفة أخوه عبد العزيز، حلف. فجاء شخص متين ما شاء الله وحمل حسين ورماه في الغرفة، هل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة، ما عليه حنث. لماذا؟ لأن الإكراه ماذا؟ ملجئ. الإكراه ملجئ، فالإكراه قد يكون ملجئ وقد يكون غير ملجئ. طيب، أيضا من المسائل، المسألة السادسة متعلقة بالإكراه. قال العلماء: الإكراه الذي يسقط العقاب والتأثيم ما توفر فيه ثلاثة شروط. الإكراه الذي يسقط الإثم والعقاب هو ما توفر فيه ثلاثة شروط، هذا ذكر ابن قدامة في المغني وابن حجر في فتح الباري. قالوا: أولها أن يكون المكره بالكسر قادرا على إنفاذ وعيده وتهديده، يستطيع أن ينفذ هذا الوعيد، يعني لو قال سأقتلك ممكن يقتله، يستطيع. ثانيها أن يكون المكره بالفتح، المكره غير قادر على المدافع ولا الفرار، ما يستطيع أن يدافع يدفع النفس القتل ولا يستطيع أن يفر. أيضا قالوا ثالثها وهي قريبة من الأولى، قال أن يكون في امتناع المكره حصول الوعيد والتهديد، أن يعني يغلب على الظن أن هذا سيقتله مثلا، إذا لم يفعل هذا الأمر سيقتله. فهذه شروط يعني ذكر العلماء في مسألة الإكراه. إذن هنا الناظم ذكر لنا يعني قاعدة جميلة مهمة جدا، وهي يعني من رحمة الله عز وجل أن هذه الأمور الثلاث تسقط عن الإنسان، تسقط عن الإنسان يعني من جهة الإثم، ولكن يبقى الجانب الآخر وهو إثبات ماذا؟ البدل والعوض. ثم قال الناظم رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه المسألة الأولى، قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني الشيء قد يكون له حكمان، حكم في الاستقلال وحكم في التبعية. وأيضا العلماء يعبرون عن هذه القاعدة بتعبير آخر، يقولون التابع تابع، التابع تابع، وهذا ليس تكرار، لما يقولون التابع تابع يعني التابع وجودا، الثاني التابع حكما، فما كان في الوجود له حكم التبعية. المسألة الثانية التمثيل على هذه القاعدة، قالوا مثل بيع الجنين في البطن، بيع الجنين في البطن، بطن الشاه، هل يجوز للإنسان أن يبيع الجنين في بطن البقرة ولا الشاه ولا أي حيوان من الحيوانات؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ شو العلة؟ الجهالة، صح؟ الجهالة، ما نعرف هذا الجنين كيف يطلع، حي غير حي، معيب غير معيب. هذا إذا باع الجنين استقلالا، باع الجنين منفردا، يعني شخص ما يبيع الشاه، يبيع الجنين الذي في بطن الشاه، فهنا ما يجوز لأن فيه غرر. طيب لو الشخص قال أنا سأبيعك الشاه بما في بطنها، الجنين تبع للأم، أبيعك الأم مع الجنين، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، استقلالا، بيع الجنين مستقل ما يجوز، بالتبع يجوز. أيضا مثل العلماء بالدم، هل يجوز شرب الدم؟ دم الحيوان حرمت عليكم الميتة والدم صح، لكن لو كان الدم في عروق الحيوان المذكى يجوز أكله بما فيه من دم؟ يجوز. هذا الجواز على وجه ماذا؟ التبع. الدم استقلالا ما يجوز أن يشربه، لكن على وجه التبع عفي عنه، عفي عنه ما وجد في عروق الحيوان المذكى. طيب أسألكم سؤال، هل يجوز أكل الدود؟ ما يجوز، ما يجوز أكل الدود. طيب هل يجوز، ما أدري تأكلون ولا، هل يجوز أكل التمر إذا كان فيه سوس؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز، لكن استقلالا ما يجوز، تبعا يجوز. هذا تابع لهذه القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم قال الناظم بعد ذلك: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. في هذا البيت أيضا ذكر الناظم قاعدتين. القاعدة الأولى أن العرف معمول به، العرف معمول به، والعرف عند العلماء نوعان: عرف عام وعرف خاص. عرف عام يعني يشمل يعني منطقة كبيرة، والعرف الخاص في قطر أو منطقة يسيرة. والقاعدة الثانية أن الشرع إذا حكم بشيء لم يبين مقداره فإننا نرجع إلى العرف. قاعدتان: القاعدة الأولى أن العرف معمول به، القاعدة الثانية أن الأشياء التي لم تحدد شرعا تحدد من خلال العرف. والعلماء يقولون أن الشيء يحدد بثلاثة أشياء: التحديد بالشرع، التحديد باللغة، التحديد بالعرف. قالوا إذا ما وجدنا التحديد في الشرع وما وجدنا التحديد في اللغة ننتقل إلى التحديد في العرف. الشارع أشياء كثيرة جدا حددها، حدد أوقاتها، الذبح مثلا في أيام التشريق ثلاثة أيام، في أشياء حددها الفقهاء باللغة مثل المطر، المطر قالوا من أسباب الجمع، لكن قالوا أي مطر؟ أخذوا من اللغة المطر العام الذي يبل الثياب ويكون معه الأذى، لكن الشيء إذا ما جاء تقديره لا في الشرع ولا في اللغة نرجع إلى ماذا؟ العرف. المسألة الثانية من أدلة القاعدة عموم الآيات: وعاشرهن بالمعروف فأمسكوهن بمعروف. المسألة الثالثة الفروع، الأمثلة، دائما مثل ما ذكرنا أهم شيء في القواعد الأمثلة، لأن الأمثلة هي التي ترسخ في الذهن. عندنا من الأمثلة الحرز، الحرز في السرقة. السارق ما تقطع يده إلا إذا سرق من حرز. أحد الشروط أن يكون المال محرزا في مكان حرز. طيب هذا الحرز كيف نعرفه؟ كيف نعرف الحرص؟ ما جاء في الشرع، ما جاء في اللغة، نرجع إلى ماذا؟ العرف. ما هو العرف السائد في الحرز؟ هذا نرجع إليه. الآن لو أحمد الساعدي عنده 1,000,000 درهم، مليون أحمد، 1,000,000 درهم، ووضعها في صندوق في المطبخ، فجاء اللص وسرقها، هل تقطع يده؟ ها؟ في المطبخ تقطع يده ولا ما تقطع؟ ها؟ ما تقطع. ليش؟ المطبخ مو بمكان حفظ الأموال. إذا كنا في المثال في الحرز، ممكن مع 1,000,000 لأحمد، فهل هذه الصورة يكون فيها القطع؟ لا يكون فيها القطع. لماذا؟ لأنه يرجع في تحديد هذا الحرز إلى ماذا؟ العرف. أول شيء الناس ما تجعل الفلوس يا أحمد في صندوق، والشيء الثاني ما تضعها في ماذا؟ في المطبخ، صح؟ فلا يعد هذا ماذا؟ حرز. نحدد هذا بماذا؟ بالعرف. ما هو العرف يعني السائد؟ لأن هذا ما حدد به الشرع. لو عندنا ماجد الهندسي عنده سيارة ووضعها في البر، وجاء لص وسرق هذه السيارة، هل تقطع يده؟ ليش تقطع يده؟ ها، لا تقطع يده. لماذا؟ لأن السيارة ما تحرز في البر، وضع سبيل في الشارع الرئيسي في البر ما يصلح، لابد أن يكون في مكان خاص، مكان محاط، مكان اعتاد الناس أن يضع فيه السيارات. ونفس الشيء يعني العشرة الزوجية والنفقات ترجع إلى هذا الأمر. يعني الآن قالوا لو شخص قال لشخص آخر اشتر لي ب5,000، وكيل عنده، وكيل خدمة، قال اشتر لي ب5,000، وذهب هذا الوكيل واشترى ب20,000، فلما جاء إلى صاحب المال قال له صاحب المال لماذا اشتريت ب20,000 وأنا ذكرت لي 5,000؟ قال أنا حسبته بالدولار. الآن هل يؤاخذ هذا ولا ما يؤاخذ؟ يؤاخذ. نرجع إلى ماذا؟ العرف في البلد. ما هي العملة في البلد؟ إذا كان في أمريكا هذا شيء آخر، إذا كنت هنا بالدرهم، بالريال، بالصرف الموجود في المكان المحدد. المسألة الرابعة، ذكر العلماء شروط للاحتجاج بالعرف، من أهمها شرطان. الشرط الأول أن يكون العرف مضطردا أو أغلبيا، لذلك قال الشاطبي العرف غير الأغلبي لا يعول عليه. لابد أن يكون هذا العرف ماذا؟ منتشر، منتشر. يعني لو واحد يأتيك في كلمة معينة يقول احنا داخل البيت نستخدمها بهذا المعنى، نقول ما ينظر إلى الاستخدام داخل البيت، لازم ننظر إلى ماذا؟ الانتشار في البلد، ماذا يعنون بهذه الكلمة. فلا بد أن يكون العرف ماذا؟ منتشر غالب. الثاني، الشرط الثاني، ألا يكون مخالفا لدليل شرعي من القرآن أو السنة. فإذا كان العرف مخالف للدليل هل يعمل به؟ ما يعمل به. عرف الآن بعض الأعراف عادات منكرات، معاصي فيها شرك بعض الناس يفعله، هل نقول هذا عرف ويعمل به؟ لا، شرط العرف حتى يعمل به ألا يصادم النصوص الشرعية. ثم قال بعد ذلك: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. المسألة الأولى هذه قاعدة: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعني الشخص يكون له الشيء في زمان محرم وفي زمان مباح، فإذا تعجله أصبح محرما عليه. واستدلوا لهذه القاعدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب حرمها في الآخرة، لأنه تعجل في الدنيا حرمها في الآخرة. وعموم الآية: وجزاء سيئة سيئة مثلها. من الفروع اللي دائما العلماء يذكرونها: لو قتل مورثه مستعجلا الإرث، شخص قتل والده عشان يحصل على الميراث، ما الحكم؟ يحرم من الميراث. من موانع الميراث ماذا؟ القتل، لأنه تعجل الميراث عوقب بماذا؟ بحرمانه، عوقب بحرمانه. أيضا ذكروا الغلول من الغنيمة، الذي يسرق من الغنيمة قبل أن توزع يحرم بسبب هذا الغلول. فلا يعطى الرجل على قصده. والعلماء يقولون هذه القاعدة هي استثناء لقاعدة الأمور بمقاصدها، من مستثنيات قاعدة الأمور بمقاصدها. يعني الإنسان الأصل أنه يعطى بمقصده، لكن هنا يعامل بخلاف ماذا؟ مقصده، بخلاف مقصده. لو رجل في مرض الموت المخوف طلق امرأته ليحرمها من الميراث، هل تحرم؟ ما تحرم، تطلق ولكنها ماذا؟ لا تحرم، الميراث ماذا؟ باقي. ولذلك من الألغاز اللطيفة اللي يذكرها الفقهاء في بعض كتب الفقه، يقولون: رجل مات وورثه 8 زوجات. كيف ورثه 8 زوجات؟ 8 زوجات ورثوه، الأصل أن في عصمة الرجل كم؟ 4، كيف يرثون في 8 في هذه الصورة؟ في مرة هذا المثال نفسه، يعني رجل في مرض الموت طلق 4 نساء عشان ما يحصلون على الميراث، وتزوج 4 أخريات ومات، كم زوجة ترث منه؟ 8 يرثون منه. هذه من الألغاز الفقهية، يعني من النوادر يعني. طيب، نقف عند هذا القدر من الشرح ونكمل في الأسبوع القادم. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، نولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.